الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في الليلة الفائتة بينت أن الزكاة كالصلاة وكتوحيد الله عز وجل من أهم ما جاء به أنبياء الله ورسله، وصى بها جميع النبيين والمرسلين أممه. وأشرت إلى أنه لا يقوم المجتمع المثالي السعيد إلا بتحقيق أركان الإيمان والإسلام، وذكرت البارحة أيضا الوصايا العشر التي أطبق عليها جميع النبيين والمرسلين ودينهم فيها واحد، وإن اختلفت مقادير العبادات كالصلاة والزكاة فإن الصلاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست في عددها وصفاتها كالصلاة عند النبيين والمرسلين. الوضوء شريعة جميع النبيين والمرسلين إلا التيمم. التيمم لم يشرع لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمة محمد أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. وذكرت أن السورة المكية في 13 عاما 13 سنة والقرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيها الأمر بالزكاة، فيها الصلاة وفيها ذكر الزكاة. ذكرت ذلك كله الليلة البارحة، بدأت أشرح أن السورة المدنية جاء فيها الأمر صراحة بالصلاة والزكاة وقرنهما مع بعض في مواضع كثيرة، منها في نهاية السمن الثاني من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفيها في سمن ما ننسخ: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي أواخر سورة آل البقرة في سمن: ليس عليك هداهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرت أن ذلك كذلك جاء في سورة النساء قوله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكنت وقفت عند قوله تبارك وتعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لأن فيها لفت انتباه إلى أهمية الصلاة، ولا شك أن كلمة التوحيد تقدم على الصلاة والزكاة وجميع أركان الإسلام. فلو أن إنسانا أقام أركان الإسلام الخمسة كأحسن ما يكون، يعني في المظهر أقام الصلاة على أجود وجه، وآتى الزكاة على أجود وجه، وصام رمضان على أحسن وجه، وحج البيت على أحسن وجه، لكن توحيده مش مبغوث أو به دخل، لا صلاة له ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فمهما عمل الإنسان من عمل صالح وخلطه وكان مخلوطا في الأصل على أساس من الشرك بالله، إن الله عز وجل يحبط جميع عمله، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره رده وشركه. لا يقبل الله عملا من عبد إلا إذا كان على قاعدة توحيد الله عز وجل، أنها الأساس الصلب والقاعدة الأساسية لكل الأعمال الصالحة. فإن جاء الإنسان بها كاملة على أساس الذي جاء به النبيون من إخلاص العبادة لله وحده، العبادة لله وحده وتوحيد الله تبارك وتعالى، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل نبي كان أتباعه يشهدون أن لا إله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنا بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا طبعا الذي يأتي هو السعي وهو الذي يمشي على الصلاة. لكن لما لا شك عندنا أن كلمة التوحيد أهم من الصلاة والزكاة، وعندنا الصلاة أهم من الزكاة. ما هو أن الزكاة دنيئة أو يعني يمكن يتهاون، لا لا، ولكن لأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هذب الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد. لذلك عشان يلفت الانتباه لهذا المعنى، وهي طبعا أسلوب من أعلى الأساليب البلاغية، مع أن الجاهل اللي ما تفضل لهذه المسائل ربما لما يمر عليه يقول هذا غلط، لأن المقيمين كانت تكون منصوبة وهي معطوفة، اللي قبلها مرفوع واللي بعدها مرفوع، لكن الراسخون بالواو، لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون بالواو أيضا مرفوعة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة بالرفع، فنصب أهل الصلاة المقيمين الصلاة. نعم، ليش نصبهم؟ عشان يلفت الانتباه، لأن عند يعني التغيير أسلوب الحديث ولفت الانتباه في هذا علشان الإنسان يلفت الانتباه من جهة، وأيضا يأخذ وهذا لماذا نصبها. والمعلوم أنه إنما تنصب إما على المدح أو على تخصيص بلون من الفضل، فإذا قالوا المقيمين الصلاة كان يقولوا وأخص المقيمين بالصلاة، وهو يبيعتهم أجر، يبيعتهم أجر في آخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، كان يقول أنا خصص، يعني ما أخصهم بمعنى حرمان غيرهم، لا، يعني أخصهم بمزيد فضل ومزيد عز ومزيد رفعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، كررها مع أنها موجودة في الأول، أولئك سنؤتيهم أجر عظيم. ومثل لما قال في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الحين إن تنصب الأول الاسم الأول وترفع الثاني، تنصب الاسم وترفع الخبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع، فلما يقول إن الذين آمنوا، ذا الذين منصوب لأنه اسم إن، والذين هدوا موضع عظم في محل النصب أيضا لأنه اسم إن، لكن لما قال والصابئون بالرفع ما نصبها، وإن الذين آمنوا الذين والصابئون والنصارى، فهذا طبعا لفت انتباه. ليش خص الصابئون؟ لأن الملاعين في من قريش، الملاعين من قريش كانوا يسمون أسعد الناس بالله محمدا صلى الله عليه وسلم الصابئ، يسمون الصابئ، فعشان يبين لهم إن الصابئون ما هم محمودون أبدا بحال من الأحوال عند الله عز وجل. فلو كان لكم ذرة إيمان بالله عز وجل وأمنتم بالله إيمانا صحيحا ما جعلتم أهل توحيده صابئين، لأن الصابئ اللي منحرف، الصابئ المنحرف عن دينه، المنحرف عن دينه إلى دين آخر، عباد الشمس، عباد الكواكب يسمون صابئين، عباد الكواكب يسمون صابئين، يسمون صابئين، ولا يمكن أبدا أن يأتي الصابئون ممدوحين. وذكر واحد كان يتبع مذهب عبد الله بن إباض التميم المري، أحد الخوارج، بس كان من ألين الخوارج قولا وأحبهم للمسالمة، هذا عبد الله بن إباض التميم المري، وكان لا يكفر جماعة المسلمين، يقول كفر نعمة لا كفر ملة، معنى ذلك ويبيح التزاوج بيننا وبينهم وأكل لذبائحنا ولا يعتبرنا كفارا كفر ملة، يعني عندهم لا تبين المرأة من, من, من زوجها إذا كان على مذهب أهل السنة والجماعة عندهم. لكن بس معسكر السلطان كافر كفر من لا عنده. معسكر السلطان يعني رئيس الدولة هو اللي يصير عندهم كافر. أما أتباعه من المؤمنين اللي هم على شاكلته ما يكونوا عندهم كفر كفر نعمة كفر ملة، ولكنهم كفر كفر ملة. فجاء رجل منهم اسم يزيد بن أبي أنيسة الإباضي، يزيد بن أبي أنيسة الإباضي، وقام وقال إني محمد ليس خاتم الأنبياء، وطبعا كفره كل الإباضي، كفره كل الإباضي. لما قال محمد ليس خاتم الأنبياء وسيبعث الله نبيا في آخر الزمان على مذهب الصابئة، على مذهب الصابئة الممدوحين في القرآن. المصابئة مدحوا في القرآن؟ ما مدحوا أبدا في كتاب الله. وصحيح من حوالي 40 سنة تقريبا أو حولها ظهر بعض الناس في بعض البلاد العربية وقال لهم واحد كبير منهم مرة، انتوا ليه يا مسلمين تكفرون اليهود والنصارى، مع أن اليهود والنصارى منهم بستر اللي اقترح البنسلين وأفاد الإنسانية، وأنتم يا مسلمون ما أفدتم المسلمين ولا الإبرة، ما عملتم ما صنعتم لهم شيئا أبدا، فكيف تستحقون الجنة واللي عمل البنسلين لكم يروح النار؟ طب اللي عمل البنسلين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هي اللي الدنيا أصلها ما خلقت لتكون دار إقامة أبدية دهرية. الدنيا خلقت مزرعة للآخرة، مزرعة متجر، متجر يربح فيه الرابحون ويخسر فيه الخاسرون. فمن جاء على كلمة التوحيد وآمن بالله ورسله هذا الناجح الرابح، الذين يرجون تجارة لن تبور. وأما اللي يعاد النبيين والمرسلين لو جاء بكل عمل ما قبل منه. فلما قال هذا الكلام أخذ صوت أمريكا لزاعة المعروفة هذه وبدت تطبل وتزمر بأن يعني إن النصارى يدخلون الجنة مثل المسلمين تماما، ولا فرق بين المسلمين والنصارى واليهود والذين أشركوا. وقام واحد ينتسب للعلم وسارع إلى إرضائهم، فقال الدليل على ذلك أن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكلهم يدخلون الجنة بأي عمل صالح يعملونه. يا عدو الله، ألم تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما بعثناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء في الحديث القدسي وعدة لجريه بن قيم، وعدتي وجلالي لو جاءوا من كل باب واستفتحوا من كل طريق ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. فمن لم يؤمن بالنبي محمد لا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا حظ له في الجنة ولا في نعيم حال من الأحوال. حتى لو أطعم كل العباد عند الحاجة وكسى المحتال العيانين وبنى السبل وعمل الطرق وعمل كل شيء، ما دام لم يؤمن بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو قال بكلمة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في الآية لنا قالتها الآن عشان نستدل بها في قوله والصابئون على أنهم يروحون الجنة إذا عملوا صالحا، عملوا صالحا بشرط أن آمنوا. وهو يعمل عمل صالح ولا يتقبل عمل صالح إلا إذا كان على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون خالصا لله ما على منهجه. اللي يقول لا إله إلا يقول المسيح ابن الله والله ثالث ثلاث هذا عرف ربه، واللي يقول العجل من الله اللي عرف ربه، واللي يكفر بسيد المرسلين والشيخ وإمام الأنبياء جميعا وأعلى درجة رسمي يصر أمن بالله عمل صالحا، كل عمل يعمله كأنه ما عمل شيئا. لأنه لو جيت وقست نعم الله عليه في إيجاده وتصويره وإطعامه وإكسوته والنعم اللي جاه ويجعل له بيت يسكنه ويجعل له دب يركب. هذه نعم لا تعد ولا تحصى أكبر بكثير من الذي يعمل ويدب للناس. يعني والله سبحانه ما يضيع. بمعنى إن أي واحد ممن لم يؤمن بالله لو عمل يأكل حسنة يأكل في الدنيا ما له حظ في الآخرة. لا حظ له ولا تفتح له أبواب الجنة بحال من الأحوال. فعشان يلفت الانتباه يقول والصابئون، عشان تلفت لشخص الصابئين وغير علامة الإعراب فيهم دون غيرهم لا اللي قبلها ولا اللي بعدها، عشان تنويش الصابئين دول، فتعرف أن الصابئين هم الذين كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الكواكب السبعة، يعبدون النجوم ويعملونها معابد ويعملونها أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل. مع أن النبي محمد حذر تحذيرا شديدا الإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا، يعني الأنواء اللي تجي في الشهور في الشتاء أو في الصيف أو في الخريف أو في الربيع، مثلا الوقت ده معروف عندهم بالحرارة، الوقت هذا معروف بالبرودة، الوقت هذا معروف ان المطر فيه قليل، الوقت هذا معروف ان المطر فيه كثير وغزير، على العادة على العادة. فاذا واحد قال احنا لا احنا جانا المطر من نوع كفر بالله، يقول لنا محمد في الحديث الصحيح اصبح يقول الله اصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال امطرنا بنوء كذا كفر، ومن قال امطرنا بفضل الله ورحمته او فضل الله امن. يعني فرق، هي عملية واحدة، المطر نازل من السماء، فاللي يؤمن بالله يؤمن بأن كل خير يجيه من مطر أو غير مطر أو هواء أو طبيعي أو أنه من فضل، هذا مؤمن. واللي يعتقد في الأفلاك بأنها تؤثر، التأثير اللي بتأثره بتأثير الله عز وجل لها. يعني إحنا نعرف أن البحر يحصل المد فيه في وقت من الشهر، والجزر يحصل في وقت من الشهر، بتعرف ما يجي مد إلا في وقت كذا، ولا يجي الجزر إلا في وقت كذا. هذا عشان القمر، هو القمر اللي عمل المد والجاز، عشان إذا كان هلال يصير كذا وإذا كان بدر يصير كذا. القمر أنا قلت لك من كم يوم لأن الضحك عندما تضحك لشيء يسرك، لا تحسب إن السبب اللي أنت اللي كان مباشر ده هو الفاعل للضحك، هو اللي جاب لك الضحك. ولا كذلك إذا تحزنت لأمر وتجعدت أزل أمر تكرهه، لا تحسب أن هذا هو سبب، ويحدد ذلك في سورة النجم، ومن أوائل ما نزل من القرآن، وأول سورة أعلن بها رسالك، وأن ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو بضمير الفصل المؤكد وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو ما جابها بس كده وأنه أمات واحد وأنه هو، لأن مثل النبرون يقول إبراهيم أنا أحيي وأميت، وإلا قاموا ضرب رقبة واحد للسيف يقول أنا أمته، لكن يحيي، خليه يحيي اللي موته، خليه يحيي اللي قتله، خليه يقول قوموا قوموا. وإن كان الدجال يفعلها فتنة للناس ولكن في وقت واحد، في وقت محدد ولا يستثن به المسلمون. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين، لأن الخلق لا يسألكم ما يكفرون به، كل الكفار يؤمنون في قلوبهم في الأصل أن الله خلق السماوات والأرض. أصنامهم والأوثان والآلهة التي يعبدونها عندهم شفعاء عند الله وعندهم وسطاء عند الله، مثل يقول بعض المنتسبين الإسلام على بعض الناس اللي يسمون أولياء في مقابرهم إن هؤلاء شفعاؤنا، مثل ما قال الكفار تماما. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما سأل النبي واحد قال كم تعبد يا فلان، قال أعبد كذا في الأرض وفي السماء يا إله واحد، أو بعضهم يعبدون النجوم طبعا والكواكب، ويقول أيضا من بلاد العرب، من بلاد العرب كانوا يعبدون الزهرة ولذلك الشعر، كانوا يعبدون الشعر ولذلك جابها في الآيات هنا وقالوا أنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم أطلع. فالمؤمن لا يعترف بأن النجوم أو الكواكب أو الفصول هي السبب المباشر الفاعل الحقيقي لكل حركة وتكون، فهو الله الذي لا إله وله ما سكن في الليل والنهار، يعني سكن وتحرك، سكن وتحرك، يعني ما يقول له ما سكن أو المتحرك له أيضا،
لكن الاستغناء بالعبارة بكلمة لأفادتها للمعنى الآخر، وأنه مثل ما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى، هدى بس وهدى وأضل، هدى وأضل، هو يهدي ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأنه قدر فهدى عن هدى هدى وأضل، ولكن اشتبه بهذا عن الثانية، وله ما سكن في الليل والنهار، يعني وتحرك كل متحرك أو ساكن، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها وهي بأمره وإذنه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني يقول لقمان لابني ويعظه إلا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ويحركها ويعلم كما يشاء. وأي جمد من الجمادات الله قادر على أن ينطق يتكلم، وجنود الناس الكفار وأكلها تشهد عليهم يوم القيامة، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تحشرون.
فلفت الانتباه هذا عشان تسأل ليش كان الصابئ أم مرفعة، فيقول لك أهل العلم والخبرة بكتاب الله يعلموك السر، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والمؤمنون سيبتوك عظيم.
وفي سورة التوبة ذكر مرتين، يقول في الآية الخامسة من سورة التوبة اللي أنا أقرأها الآن، أنا أقرأ الآية 103 الثالثة بعد المئة، الآية الخامسة منها يقول فإن تابوا، يعني المشركون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما ذكر الصيام ولا الحج، عن الصيام والحج موجودين، فإن لأن طبعا الصيام لا يتنازع أحد لأنه عام تسعة، كم فريضة عام تسعة، فإن تاب ولك ما ذكر الحج ولا ذكر الصيام ولا ذكر الصيام، ليه؟ هل هذا الصيام فقط؟ لا، ما هو ساقط، عشان يبين منزلة الصيام منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. أقلت لك إن التأثير العام على الأمة بكاملها رجالها ونسائها وصغارها وكبارها، تأثيرهم بكلمة التوحيد وتأثرهم بالصلاة وتأثرهم بالزكاة إن أدوها على الوجه المطلوب، ما يقوم مجتمع مثالي كامل إلا عليهم. ولذلك يقتصر على الصلاة والزكاة ويقول الصلاة والزكاة، يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب افرض إني تاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، ولكن لما جاء رمضان قال ماني بصايم رمضان، لأن ربنا ما قال تخلية السبيل على رمضان وإنما قال على الصلاة والزكاة، هذا يجب قتله عند جنور تبا إذا أنكر ذلك واستحله، يقتل مرتدا إن لم يتوب إلى الله عز وجل، يقتل مرتدا إذا أنكر فريضة الصيام أو أنكر فريضة الحج صار مرتدا عن شريعة النبي محمد. وأنا قلت لك لو جاني صغيرة من الصغائر عرف أن النبي نهى عنها صلم واستباحها، طبعا أنا قلت لك قد يرتكب الزنا، يرتكب القتل، يرتكب السرقة، يرتكب الخمر، ولكن عندما يرتكبها يعرف أنه يرتكب حرام، يرتكب محرم، ويحس بقلبه إن كان له قلب، إن كان له قلب وألقى السمع، إن كان له قلب يحس به، يبي يعرف أنه يرتكب جريمة، وما وده أحد يدعي عنه في الحال، لأنه يعرف أن رجل المرأة أو أخوها أو أبوها لو يدعي عنه قتله إذا استطاع أن يفعل إلى ذلك سبيلا، فهو يعلم أنه يرتكب جريمة. لكن لو استباحها، لو استحلها، لو قال هذه لا فيها أي شيء، وطبعا قلت في الآن بعد النبي علم عليه الصلاة والسلام يقول إن بعد عيسى عليه السلام، الحديث طبعا في عيسى عليه السلام، إن بعد عيسى عليه السلام وبعد ما يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر ويضع الجزية ولا يقبل من أحد أبدا، لا يهودي ولا نصراني ولا صابي ولا من إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل من أحد دين غير دين النبي محمد، وهو بنفسه يأتي بدياته ليحكم بشريعة النبي محمد ويكون تابعا، وهو أحد أولي العزم من المرسلين تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
فإذا انتهى عيسى ومات الموت الحقيقية الموت الحقيقية له، فإذا مات بعدين تقول الأرض تأخذ مدة ما شاء الله، ثم بعدين يبعث الله ريحا لينة، ريحا لينة تضرب الناس تحت آباطهم، تقبض روح كل من يؤمن بالله من في قلبه ذر مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون. عند ذلك يقول النبي محمد يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر. يعني الرجل يمشي بالطريق والناس ماشيين والشارع مملوء، ويعلو المرأة في الطريق ولا يلتفت. طبعا بدأ الآن هذا طبعا ما هو من العلامات الكبرى اللي بدأنا، ما هو من العلامات الكبرى، لأن هذا من الأمارات الكبرى بعد عيسى عليه السلام، ولكن من الأمارات اللي بدت لنا من فساد الناس، إن صار في أوروبا من سنوات يمكن 30 أو 40 سنة الآن نوادي للعراة. إذا وصلوا عند المحل النادي للعراة، كان في ألمانيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية وخصوصا الشمالية منها يحملوا النوادي للعراة، وإذا وصل الرجل والمرأة عند باب النادي كلهم يتجردون كما تتولدت أمهاتهم ويتغاكبون كأنهم حمر. وذكرت بعض المجلات من عام 1483 أو 84 هجرية عن واحد كان من كبار العلماء الروس أو غيرهم، كبير جدا جدا من علماء الطبيعة والفيزياء والكيمياء، وله تلميذة، فلما دخل هو وهي يريدوا بها الفجور في داخل عند نادي العراة، وشافت الرجال راكبين على النساء انها كادت تجن، ولما شفت صعدت قالها يا انت مجنونة انتي، وش الفرق؟ هذا نقلته مجلة، انا ناسي الان هي مجلة الجيش السعودي او مجلة الجيش الاردني، انا قريتها لمجلة احد الجيشين عام 1384 او 84، وانه قال لها يا مجنونة وش الفرق بين هذا اللي انت تشوفي وبين الاكل والشرب؟ انت لو جعتي وجوعانة وانت ماشية في الطريق قدام الناس ولقيتي شيء تأكل، ما تأكلينه عشان تطفئي الجوع عليك؟ انت طبعا اذا عطشتي ما تشربين قدام الناس، هذا مثل الاكل والشرب. طبعا نادات انسلخوا هذا الانسلاخ، ما صدقهم بين الحبيب بحال من الاحوال. هذا حصل الان في بعض البلاد الاوروبيه، وفلاش ياما لما قامت الشيوعيه فكان هذا ظاهر شاهر بينهم. قال لي الذين حضروا عدد من هنا في المدينه المنوره من المدرسين اللي كانوا في الجامعه، لما بعثوا مره او الموظفين لما بعثوا مره الى اسر من بلادهم، يقول ابدا الحمامات ما فيها لها ابواب، ما لها ابواب، حمامات في موسكو ما لها ابواب، وإنما جدران قصيرة على كل مجموع الحمامات، أي واحد يقف في باب، يعني المرأة لو وقفت دارت فديها وبلدوه وقفة، وبعدين ما فيه محل للمرأة ومحل للرجل، خرج هنا وخرج هنا ويقعد يقابلها ويقضى حاجته ويتقضى حاجته. هذا موجود كان عندهم، وما أدري هل تغيروا، الله يقطعهم إن شاء الله. لكن المهم ان هذا الذي يفعلون الحمد لله على شريعة الاسلام، شريعة الوفاء والكمال وصيانة العرض وصيانة المال وصيانة النفس وصيانة النسب والناس، هذا كله في شريعة الاسلام، وهي الكليات الخمس التي وصى بها جميع النبيين والمرسلين. فيقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دليل على انه معنى تاب اللي في أول الآية فإن تابوا، يعني رجعوا عن الشرك والكفر بالله وقالوا أشهد أن لا، وهم في المعركة، هم في معركة في الحرب، أنتم تقاتلونهم لأنهم كفار، فإذا واحد منهم قال أشهد أن لا إله إلا الله كف سيفك عنه، صار أخاك بالله، بمجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله بجرد ما قال أشهد الله تاب. فإن جاء وقت الصلاة كف عنه سيفه، فإن جاء وقت الصلاة ولا صلى ما نفعت توبته، وإن جاء وقت الزكاة ولا زكى ما تاب. إنما يتاب إذا شهد عليه، ما تحتاج وقت ولا تحتاج زمان معين، ولكن الصلاة إذا جاء وقتها ولا صلى ما آمن بالله ولا تاب ولا صلحت توبته. ما صحت توبته ولا صحت ولا صحت هدايته، ما اهتدى. فإن تابوا أقاموا صلاة وأزكى فخلوا سبيله. لا سلطان لكم عليهم، هم إخوانكم، لهم ما لكم وعليكم ما عليكم، أنتم هم قطعة لحم واحدة كالجسد الواحد. بعدما شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقاموا صلاة وزكاة. وقال في الآية الحادي عشرة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في فرق بين كون نخلي سبيله. شوف الفرق بين الآيتين. الآية الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، كفوا سلاحكم عنهم، كفوا سلاحكم عنهم. لكن بعدين المرة الثانية يثبت أنهم بمجرد ما تابوا وأقاموا الصلاة صاروا إخوة لنا في الدين. الأول كانوا حرب، كانوا في حالة الحرب، كف عنهم، خلوا السبيل، لا تحصروهم ولا تقعدوا لهم كل مرصد، لأن هؤلاء خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلعوا الحصار عنهم. ثم بعد ذلك يبين أنهم عندما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صاروا إخوانا لنا، يعني خلطاء لنا. الأخ يطلق على النسيب وعلى الخليط اللي يخطك في تجارة أو في سكن أو في سيارة وانتم ماشيين مع بعض في رحلة، لا هذا خليط. وإذا كان أخوك من النسب زاد عن الخلطة النسب دهول. لكن في قول فإن تابوا وأقاموا فإخوانكم في الدين، ما هم إخوان نسب، إخوان خلطة في دين الله. صرنا نحن وهم أتباع النبي محمد، المؤمنون بالله والمؤمنون برسل الله، لا نفرق بين أحد منهم. ونحن نسمى إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قلت البارحة إن الآيات المكية ذكرت الزكاة وذكرت الصلاة، ولكن ما كانت تجمعهم مع بعض في الغالب، يعني تذكر الزكاة لحالها وتذكر الزكاة لحالها وآتوا حقه يوم حصاده ولا سر ما ذكر الصلاة. في آيات كثيرة ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فيذكر الزكاة لحلها غالبا، وقد يذكر الصلاة معها، قد يذكر في الآيات المكية، ولكن الآيات المدنية غالبا يقرنهما ببعض كأنهما أخوان شقيقة، يجعل الصلاة والزكاة مرتبطتان ببعض. وإذا قلت لك من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه لما منع قوم الزكاة وهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. وقال عمر، كان عمر الأول متوقف متشدد يقول لا تقاتلوا ويشهدون أن لا إله إلا الله، يقول فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء شرح الله صدري للذي شرح له صدره. فيقول كما قلت البارحة أبو بكر بن عبد رحمه الله ما كان أفقهه رضي الله عنه، يعني كان يا أخي إذا كانت بنت اللي أقل منه منزله، وإن كانت ضجيعة النبي محمد وإن كانت ضجيعة رسول الله، هي أبوها أفضل منها بدرجات، وإن كانت أم المؤمنين بما فيه أبوها تعتبر أم أبوها، أم أبوها في شريعة الله، لا في النسب، لا في النسب. ومع ذلك لما طعنوا عليها أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والمنافقين وقال لها النبي عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، فقالت والله إن لما أشارت لأبوها أجب عني رسول الله قال ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت لأمها أم رومان أجيبي عني رسول الله قالت ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت وكنت شابة حديثة السن قلت والله إن قلت لكم إني أعلم، لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، يعني لو مهما أقول لكم أنا بريئة ما تصدقيني، ولكن ليس المثلي ومثلكم لا أدنى إلا أبا يوسف إذ قال يعني يعقوب فصبر جميل والله المستعان. فقه في شريعة وفهم في شريعة الله فقه في شريعة الله. ولما قال لها واحد من الصحابة يعني إن الله يقول إن صبر نصر من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واحد يقول لها من الصحابة يعني إن الطواف السعي بالصبر ما هو واجب يعني يقول لا جناح عليه ألا أن يطوف بهما لا جناح. قالت يا أخي يا ابن أخي لو كان مثل ما بتقول كان يقول ألا يطوف بهما. هو يقول فلا جناح أن يطوف. فلو كان على مرادك أنت اللي تفهم وكان يقول فلا جناح ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما. ولكن جاء بهذه الصيغة لأن كان إساف ونائلة قربة من الصفا وكان المشركين يعني لما يطوفون على من عصام من إساف ونائلة فكره المسلمون أو يعني ما عرفوا في الأول قبل ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يريدون ترك الصفا والمروة من أجل إساف ونائلة الأصنام اللي عليها. فقال لهم إنما إن الصبر مرة من شعائر الله ما هو من أعمال الجاهلية ولا من عقائد الجاهلية ولا من فروع الجاهلية ولا من فقه الجاهلية. إن صبر من شعائر فمن حج البيت أو جنى عليه فلا جناح أي طواف به أي طواف. فلو كان يا ابن أخي مثل ما قلت كان يقول فلا جناح ألا يعني هذا من فقهها رضي الله عنه ويعتبر من أمهات الدنيا في فقه الكتاب والسنة في فقه كتاب الله وفقه امرأة ويبر في فقه كتاب الله وفي فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال. الزكاة قلت لك البارح إنها جاءت مجملة في الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة جاءت مجملة في القرآن والزكاة في الأول جاءت مجملة وجاء في هذه الآية الكريمة طبعا تعهد يعني الله ذكر الصلاة مجملة وعهد إلى حبيبه ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم بداية نص الصلاة. يعني ما تجد في القرآن صلاة الظهر بعينها العصر بعينها المغرب بعينها العشاء بعينها الأوقات متى تكون متى يبدأ وقت المغرب ومتى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي وقت الكل متى تبدأ أوقات صلاة الخمس ومتى تنتهي. ما جاء في القرآن هذا ولا جاء في القرآن الصلاة الظهر أربع ركعات والصبح ركعتين والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع. ما جاء في القرآن ولا جاء في القرآن صلاة الصبح صلاة جهرية وصلاة الظهر سرية والعصر سرية والمغرب سنتين جهريتين وسوي واحدة سرية والعشاء ركعتين جهرية. ما جاء في القرآن هذا اللي تبين تعهد ببيانه أو أضاف الله لا بيانه له محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم هو اللي بيّن لنا الصلاة أوقاتها صفاتها أحوالها هيئاتها وما يصحها وما يبطلها وقال خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي مثل ما جاء في المناسك أيضا. المناسك جاءت يعني فيها نوع من التفصيل لكن ما هو في كل شيء. ونرجع لما وقف وفي الحج قال خذوا لتأخذوا عني مناسككم يعرفوا وين الوقوف وين الوقوف بعرفة وش الطريقة ومتى يبدأ ومتى ينتهي ومول. ولو جاء واحد من آخر الدنيا ليلة عرفة من آخر يوم صبح مساء عرفة ليلة العيد يعني لو جاء واحد بالليل بقرب آخر الليل وراح راكب سيارة إذا كان عنده سيارة أو جمل وطار إلى عرفة وقف دقيقتين قبل طلوع الفجر ثم نزل إلى وأدرك الصلاة في مزدلفة أدرك الحاج لأن يعني عروة بن مغرس الطائي لما جاء يقول وهو جاي أدرك النبي في بداية مزدلفة في صلاة الصبح في مزدلفة والنبي هو في مزدلفة قال يا نبي الله جئت من جبل الطائي ما تركت جبلا ولا حبلا يعني جبل كبير ولا حبل ولا جبل صغير إلا وقفت عليه راحلته قلت لبيك فهل لي من حاج. قال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا وفاض بالبيت وكان قد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار يعني من ليل عرفة ليلة العيد أو يوم عرفة فقد أدرك الحج.
يعني ان الاعتبار بيقول له انه ادرك الحج اذا ادرك عرفه قبل فجر يوم العيد. يعني ليله عرفه كل ليله العيد كلها صالحه للوقوف بعرفه ولو لحظه ما ولو لحظه ولو دقيقه ولو نصف دقيقه وقف عليها ونسى. هذا اللي بينه محمد سبق قال خذوا عني من الطواف كيفية الطواف وعدد الطواف كل أحوال الحج قال تأخذوا عني منسككم. والصيام ظاهر شيء معروف كل وقت حتى يتبلغ الخيط والأبيض من الخيط والأسير من الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن الصلاة الزكاة تعهد الله تعهد الله ما خلى البشر هم اللي يدخل لا من النبي عليه الصلاة ولا غيره فجعل المستحقين للزكاة في كتاب الله منصوصين عشان يتلى إلى يوم القيامة. لا يجي واحد يتصرف من عنده ويدور حيلة علشان يصرف بها الزكاة عن مستحقها إلى غير مستحقها. منعه من ذلك قال إنما الصدقات للفقراء وكلها طبعا في سورة هذه سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن سبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. ثم نزلت هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الطهارة أخت الزكاة يعني تزكيهم بها بس التزكية أدق أعلى من كلمة طهارة. يعني كلمة تطهر تنظفهم تزيل الأجناس الأنداس والأدران عنهم والأوضار عنهم وعن أموالهم. لكن لما يقولوا وتزكيهم تجمع بين دقة الطهارة وزيادة النماء للمال والشخص لأن التزكية فيها نوع من النماء والزيادة. التزكية فيها النماء الزود في المال ما هو قلت لك في العدد لا الزود في البركة اللي تجي فيه. لأن لو الله أعطاك 1000 ريال في الشهر وبارك لك فيه أحسن ما يعطيك 10,000 في الشهر ويمحك البركة منها. إذا أمحى محق البركة وإنت عندك 1,000,000 ما ساعدت به. ولو أعطاك شيء قليل لكني يبارك لك فيه أخي اللقمة اللي بتاكلها النبي كان يحفظ المسلمين على أنه إذا أكل طعامه يلعق الصحبة يلعقها ويلعق أصابعه. النبي يوصي بلعق أصابعه وإذا كان ما يقدر يلعق الصباح يلعقها أخاه إذا كان مرته ولا أحبابه اللي ما يعني يستحون من لعق قرايبه أهله زوجته لو لعقت أصابعه ما فيها شيء ولا ولد ولا ما فيها شيء فيلعقها أخاه ويقول ولا لأنك لا تدري أي البركة في أي محل. يمكن حبة الرز الواحدة اللي بقي في المحل يمكن الله لو أكلتها يجعل فيها بركة يمكن تنم في جسمك تدفع عنك وضر أو تجد لك خير ما يقدرها إلا الله عز وجل. العملية ما هي عملية كثرة وقل. أنا قلت لك لو عندك 1,000,000 وطلعت منه 25,000 وجدت عنده لقيته 975,000 نقص لا شك. لكن انت ما تدري ان الله سيبارك لك في هذا الباقي لانه تعاهد فيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك. وهذا الحاصل الان اكثر بنوك الدنيا الان يصير البنك عنده بلايين وبعد يومين يفلس لأنه عنده الربا أهم شيء أهم مصدر من مصادر النماء عنده الربا. فيحسب أن الكثرة هذه الزيد الكثرة ما هي العملية عملية الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لما يقول ربنا في القرآن كان خذ من أموالهم نمسك أموالهم. المال هو كل شيء يتمول الإنسان. قلت لك ثوبك نعلك عمامتك ركوبتك بيتك اللي هذا مال. فهل كل مال يأخذ النوخ وقال خذ من أموالهم صدقة. فهل يأتي الحاكم يعني ولي أمر المسلمين أو نوابه من رسول الله سامة إلى يوم القيامة ويأخذون كل مال لك ويقول لنا الله يقول خذ من أموالهم. وما قال خذ أموالهم قال خذ من أموالهم. طب وكلمة خذ ما هي للطبيعة طبعا لما كنت البارحة لأن يسألكموها عن المال كله فيكم تبخلوا ويغلظ أذهانكم. يأخذ 2.5% أحيانا وأحيانا يأخذ 10%.
وأحيانا يأخذ نصف العشر، أحيانا يأخذ العشر، وأحيانا يأخذ نصف العشر، وأحيانا يأخذ ربع العشر. يعني الأموال الزكاة إما العشر في نوع من الأمان، وإما نصف العشر في نفس النوع هذا لكن بصفة أخرى، وإما ربع العشر هو في جميع النقدين والأعمال التجارية. الأعمال التجارية فيها ربع العشر، الذهب والفضة وجميع النقود فيها ربع العشر، فيها ربع العشر. حدد الأنصبة، ما جاء في القرآن تحديد الأنصبة؟ القرآن ما ذكر تحديد، ذكر تحديد المستحقين مصارف الزكاة، لكن نفس الزكاة ومجازنها ما حدث القرآن. أو قال فيها يا حبيبي الذي يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وطبعا ما ينطق عن الهوى ولا يعمل برأيه، إنما العملية بإيحاء من الله عز وجل، لأن الوحي إما وحي منصوص عليه بالكتاب ولا وحي السنة. السنة التي يتكلم بها النبي ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فيما يقر فيما يبلغ عن الله عز وجل في فرائض الإسلام وشرائع الإسلام. فلما يقول خذ من أموالهم، هل كل مال يؤخذ منه الزكاة؟ لذلك العلماء يقولون هذه الآية عام، افهموا معي، هذه الآية عام أريد به الخصوص، عام أريد به شيء مخصوص، يعني ما هو العموم حق مراد، مراد بعضه، عام أريد به الخصوص. وفي فرق عند علماء الأصول بين شيء اسمه عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. العام المخصوص عند اصطلاح الفقهاء أصول الفقه، هذه أصول الفقه، العام المخصوص يكون عمومه مرادا أولا، عندما تنزل الآية يكون عمومها مرادا، ثم يأتي التخصيص إما بالكتاب أو بالسنة، يأتي التخصيص إما بالكتاب أو بالسنة، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سنة صحيحة طبعا ثابتة. التخصيص إما يأتي بالكتاب وإما يأتي بالسنة. والعم العم الذي أريد به الخصوص عمومه أولا غير مراد، يعني عندما نزلت الآية لم يريد الله بها عمومها، لأن العرب يعرفون ذلك ويفقهون. ومن أنزل عليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه الله عز وجل ويوهمه الله ويعلمه جبريل، لأن هذه يعني كأن هذا يعرف أنه ليس المراد كل المال. ويبدأ النبي يشرح الأصناف المالية، المال اللي تجب فيه الزكاة والمال اللي ما تجب فيه الزكاة، يعني ما كل مال تجب فيه الزكاة، ليس كل مال تجب فيه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأن هذا عام أريد به الخصوص. مثلا أو يعني أضرب مثل يعني أوضح من هذه من هذا المقام، مثلا الذين قال لهم الناس في سورة الأعراف، في سورة العمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس، إن الناس، عندنا ناسين الآن، الناس الأول نعيب بن مسعود الأشجعي، هو الحال ما هو اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. الذين قال اللي قال الناس اللي قالوا واحد، نعيب بن مراد بها بالناس واحد، وهو نعيب بن مسعود الأشجعي لما بعثته قريش ووعدته كثيرا من المال أن يرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه، فجاء لهم نعيب بن مسعود وهم في وادي في الحمراء، في حمراء الأسد على بعد كم كيلو من المدينة، بعيد قريب ما بعيد حوالي 7 أميال أو 8 أميال من المدينة، حمراء معروفة إلى الآن وراء بر علي. فلما جاء نعيم مسعود لهم يوم ثاني يوم من أحد وهم معسكرون في حمراء الأسد، جاء مجروحين وتعبانين ولهم عندهم استيان الحارب لأنهم مصابين يوم أحد، ولكن النبي الله سبحانه ألهمه بمجرد ما رجعوا إلى المدينة أن يأمر في تعقب المشركين، هم شكل المشركين الله خذلهم، يعني الله سبحانه صرفهم عن نبيه، صرفهم صرفا، صرفهم عنهم. فالمشركين لما راحوا إلى وادي الصفرة جالهم نعيم الأول، جالهم الأول معبد الخزاعي، وكان مر على النبي وكان مشركا، لكن كما قلت كثيرا كانت قبيلة خزاعة عيبة نصح لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم بالإيمان يحب النبي بالإيمان، ومشركهم يدافع عن رسول الله بالعهد الذي كان بينه وبين خزاعة، لأن خزاعة عند الحديبية دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كان وصل العهد لأن الحديبية بعد عهد، لكن كان الله جبل خزاعة على حب النبي محمد، مشركهم وكافرهم. فلما رمر عليه معبد الخزاعي، معبد الخزاعي، وقال للنبي، ولقى النبي معسكر في حضراء الأسد، وطبعا ما راح معه إلا المجروحين المصابين اللي كانوا حضروا أحد، وأكثرهم مصابين مجروحين بهم جراحات ومهبلة. فلما وصلوا وهم يعني ده، وجاء معبد وقال يا محمد والله لقد عز علينا مصابك في قومك، وتمنينا أن الله عافاك فيهم، إنما جاهم البلاء اللي جاهم، مرني بما شئت، قال خذل عني. فانصرف معبد الخزاعي ركب ناقته وطار إلى وادي الصبر، الفرق كبير بين وادي الصبر أكثر من 100 كيلو، حوالي 100 كيلو، وينطلق معبد ببعيره إلى وادي الصبر، ويلاقي قريش متهيئة لقتال الركب، وتلاوم يا لنا ما تركنا، كيف تركناهم، ما أكملنا عليهم وقتلنا محمدا وأبا بكر وعمر وأصحابهم. ما هو أبو سفيان وقف يومها ونادى بأعلى صوته، هل في أي محمد ينادي على محمد؟ يا نبي لا تجيبوه. أين ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. أين عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما ردت قال أرى هؤلاء قد قتلوا جميعا، فلم يصبح لم يصبر عمر ووصل قال يا عدو الله أبقاكم وأبقاهم الله أحياء، وسترى ما تكره، وسترى ما تكره، وسأعمل في كذا وكذا. فقال فمشى يغل، قال أعلوا هبل، فقال النبي أجيبوه، قالوا ما يقولوا الله أعلى وأجل، قالوا ستجدون مثله ما أمرت بها ولا ساءتني. ثم انطلق ولما رحنا تلوموا ليش احنا رحنا وخلينا محمد، لو قتلنا محمد بس كان كفانا، خلينا نرجع من وادي الصفرة مرة ثانية ونذبح عليهم الجريح وغير الجريح، نكمل عليهم نزفف عليهم. فجاهم في ذاك الوقت معبد، وعندما اقبل عليهم وهم في الصفرة تجرد من ثيابه تماما كما ولدتهم نذير العريان. فلما رآه أبو سفيان كاد يجن، وعرفوا كالرجل معروف، قال ما وراءك يا معبد؟ قال الموت الأحمر، تركت محمدا وصحبه يتلمظون عليكم في وكذا وكذا في جيش لا أراكم تتحملوا شيئا، انخلعت قلوبهم وأرسلوا نعيمي من مسجد وصبي نعطيك تمر من زبيب، من زبيب الطائف نحمل لك ونحمل لك بعرين من الزبيب إذا خذلت عنا محمدا. يبطرون إلى مكة هربني. فلما جاء نعيم بن مسعود إلى 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 إلى, إلى الحمرة، الحمرة قريب من المدينة، فلما وصل يطلع يا محمد، الصحابة ينظرون، فقال يا محمد إن الناس قد جمعوا لكم، سيتلمظون الآن عليكم وتحسفوا على أنهم تركوكم، تمنوا أنهم والآن هم ذاهبون إلي، جاء راجعون. فيقول ربنا فيها الذين يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم نفسي عن نعيم من سعود الأشجعي إن الناس قد جمع لكم أبو سفيان والذين معه. فالناس في الثاني مخصوص عم، ما مخصوص عم أريد به الخصوص، والناس اللي قالوا عم أريد به الخصوص، يعني شخص واحد، الناس في الأول شخص واحد، والناس في الثاني الذين إن الناس قد جمع لكم أبو سفيان مخصوصين أيضا، يعني مرادهم يعني ما هم كل الناس، وكذلك ربنا يقول أم يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يعني يهود النصارى يحسدون محمد على نعمة التي أنزلها الله عليه وأوحى إليه بها، يحسدون محمدا على هذه النعمة، أم يحسدون الناس على ما أتاهم نظمها. المراد بالناس شخص واحد وهو حبيب الله ورسوله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم ملكا عظيما. فهذا يسمى عند علماء الشريعة، علماء اللغة العربية والبلاغة، العام الذي أريد به الخصوص. أما العام المخصوص يكون العموم الأول مراد ثم يأتي التخصيص. ماذا عندما يقول الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا بعمومه يشمل الرجل والمرأة والمرأة والشيخ الكبير والصبي الصغير يشمله ماذا المشركين. ثم بعد يأتي التخصيص من حبيب الله ورسوله فينهى عن قتل النساء. عندما رأى امرأة قتيلة في الحرب فغضب النبي محمد غضبا شديدا وقال من قتل هذه؟ ما أمرت بقتل النساء. وكان يوصي أولاء أو مرأة كما ذكرت لكم كثيرا في هذا المقام لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا كذا، كذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى العام المخصوص. العام المخصوص يكون عمومه مراد أولا ثم يأتي التخصيص إما من كتاب الله أو من سنة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العام الذي أمر به الخصوص عمومه غير مراد أولا، عندما أنزله الله كان لم يكن عمومه مرادا، وإنما فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمه ربي أن عمومه غير مراد، ولذلك ذكر أشياء لا زكاة فيها من المال. فقال حبيب الله ورسوله أولا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في غلامه وفرسه أو في فرسه وغلامه صدقة. هذا بالنسبة للمال اللي العيال عندك. قلت لك البارحة لو أنك عندك بيت يكلفك 100 مليون، 100 مليون وأنت ما لا تريد به التجارة إنما تبنيه لتستغل تأكل من ثمرته أنت وذرياتك وبنوك وبناتك مثلا، هذا لا زكاة فيه، إنما الزكاة فيما يغل من المال إذا حال عليه الحق. أي مال يجيك وضربت لك مثلا، لو أنت زكاتك تحل عليك أول يوم رمضان وكان يوم 29 شعبان جاك 100 مليون، وكان من أول السنة من يوم 9 ويوم 1 رمضان اللي فات، لما واحد رمضان اللي فات السابق كان عندك 10,000 ريال و 5,000 ريال، أنت جبتها زكاة إذا كان حال عليها الحول. فلو صار عندك يوم رمضان 10,000 و 5,000 ريال أو جنسة من مال النصاب، يعني النصاب وعندك نصاب واستمر هذا النصاب ما زال أصله استمر ينمو لكن ما ينقص، ينمو ولكن ما ينقص، أو ينقص لكن لا ينزل عن النصاب، ينقص لا ينزل عن النصاب، لا ينزل. لو جاءت يوم 29 شعبان 100 مليون وجبت فيها الزكاة وما جاءتك إلا من أمس، ما جاءتك إلا أمس لكن أضيفت إلى أصل المال إلى أصل النصاب، لأن ما يشترط في النصاب أن يكون كله قد حال عليه الحول، أن يكون أصله قد حال عليه الحول، الأصل التي تجيب الزكاة عندك وحل عليه الحول، وكل ما أضيف إليه إلى آخر الحول يجب فيه زكاة من أوله إلى آخره كبيرا كان أو صغيرا. هذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا، ويعلمنا طبعا لما قال النبي ليس على المرء في غلامه ولا في عبده ولا في فرسه صدقة، الحين جميع أدوات الركوب لو عندك طيارة تركبها ما هي للتجارة، ولكن لو كنت تشتري طيارات تبيعها تجارية عروض التجارة، لو كان عندك طيارة أو 100 سيارة أو عندك كذا 100 من الخيل وكلها ليست للتجارة وإنما للركوب والغزو في سبيل الله ورفع المسلمين، هذه لا زكاة فيها، ما فيها زكاة مهما بلغت، مهما بلغت. لو عندك 15 سيارة 20 سيارة ليست للتجارة هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فكل ما أخذ للجنية ولخدمة الإنسان ولا يراد منه الاتجار لا زكاة فيه، لا زكاة في العقار، ما في زكاة إذا كان يقضي فيه تجار. حتى يقول ابن قدامة في المغني، لو كان عندك اشتريت أرض، اشتريت أرض علشان تتاجر فيها، هذه تجارة ما فيها كلام، هذه آخر السنة من تاريخ من أول ما اشتريتها، نهاية السنة شوف وش تساوي. أنت اشتريتها 193 احسب لها 90، تساوي 20 احسب لها 20، تساوي 200 أو 300 احسب لها 300، ويؤدي زكاتها ما دمت اشتريتها عشان تبيعها. لكن لو اشتريتها قلنا لعيالك ما فيها زكاة، لو كانت بملايين الملايين. إلا أنك لو تردت، انت كنت جايبها للبنية وجا وقت انها لو قد تخليها تجارية، اخليها تجارية. يقول ابن قدامة اذا تردد، لان الاصل في العقار القنية لا للتجار، الاصل في العقار انه للبنية لا للتجار. يعني نادر اللي في الاصل اللي يتجرون في العقار، في العقار يعني خصوصا البيوت وجنسها. لما قبل ما تكون الناس كلهم همهم في العقار، في البيع والمشترى في العقار، هذا تجارة ما في شك، ولا يبرأ ذمة صاحبه إلا بتأدية زكاته، وإذا لم يؤد زكاته لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيه. فإذا كان المال للجنية كالعقار وتردد، هل نخليه تجاري ولا نخليه جنية؟ يقول ابن قدامة يغلب في العقار جانب القنية على جانب الاتجار. إذا ما جزمت على ناحية، إذا ما جزمت عليه إن تجاري أو قني، لكن تشككت أو ترددت، يقول في ذلك عليك في المغني، وهو من أكبر الكتب عند الناس، عند بعض الناس طبعا، إن يعتبر فيه يغلب جانب القنية على جانب الاتجار. افرض النخيل، ثمرة النخيل، أصل النخيل ما فيه زكاة، يعني عندك مليون نخلة ما يجب عليك الزكاة فيها، انما الزكاة ما دامت تاهي للتجار ايضا. انما لو خلي عشتري نخل تبع الارض للتجار، فصرت التجارية كلها يحسب فيها نخل يحسب فيها الارض. لكن لو كان انت عندك ارضك فيها 1000 نخلة من اجود انواع النخيل، ولكن انت ما قصدت بالتجارة في الارض، انما قصدت استثمار النخل ذا، فباب فم النخل ففيه الزكاة. طيب النبي يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق يقال أيضا 5 أوساق. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بالكفتين المتوسطتين الممتلئتين الممتلئتين. يعني ما تحتاج تروح تجيب كلتا الشريعة عشان تكيد به الصاع لزكاة الفطرة أو غيرها. عندك كثر اليوم في الفطر مثلا تحتج، وإيدك تكون ياهي صغيرة ولا كبيرة بالحين، تحتج حفلة بقدر ما تستطيع يدك تحمل من الرز، هذا مد تملاه مرة ثانية بنفس، هذا مد 2 نصف صاع، تمد 3 هذه 3/4 صاع، تملاه الربع هذا صاع. فإذا كان عندك 5 أوسق والوسط 60 صاعا وضربها في كام؟ في 5 يطلع 300 صاع. لو عندك نخل تجيب فيه الزكاة، طبعا في ثمرته، في ثمرته الزكاة طبعا، وفي ثمرته الزكاة بعد طبعا ما ينضج، في ثمرته الزكاة. فإذا جت ثمرته بعد تمامه لك أنت، إذا كان مالك أقل من 300 صاع ما عليه ولا قص. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله. هذا السائل اللي سأل أمس وأقيمت الصلاة قبل أن نتم سؤاله، أصر على بعض الإخوان أمس قال نرجو أن الليلة قبل إن شاء الله تكمل لنا البحث في قوله تعالى الذي أنقض ظهرك، قوله تبارك وتعالى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وبينت ان بعض المفسرين اخطأ خطأ فاحش، فقال يعني ما حملته من اعمال اهل الجاهلية ومن الشرك، بعضهم يقول الشرك. وبينت ان الله اصطفى انبياءه ورسله، كما قال ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم، وقلت ان الله لما خلق الارض قرض منها قطة فجمعت جميع طين الأرض من كل طين الأرض، فطلع خرج منها الخبيث والطيب والأبيض والأسود والأحمر وغيره على قدر طينتهم. والله اختار من أطيب الطين أطيب الطينة الأنبياء والمرسلين، وأختار أطيب الأنبياء والمرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واختار إبراهيم خليلا وجعل إبراهيم خير محمدا خير الخليلين. لما قال لي إبراهيم قال إنما كنت لما قال لي يسوع يستشفع بالناس يوم القيامة أنت خليل الله، يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني الخلة الكاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول يقول في موسى ولتصنع على عيني، ويقول واصطفيتك لنفسي. بالله لو كان الأنبياء قبل الرسالة يعيشون عيشة أهل الجاهلية من 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 الفساد في الدين والسلوك والأخلاق، وبعدين ينزل عليهم الوحي، ما يصير ذا يستحق أن ينزل عليه الوحي، يصطفيهم الله عز وجل على عينه ويربيهم على عينه. وضربت لكم مثلا لأن حبيب الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم وهو سن 5 سنوات مع أمه إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى الصبيان يغتسلون في بئر علي عموم ويصبحون في بئر علي بن الجار، فأراد أن يعمل معهم. فلما أراد أن يتجرد كما هم يتجردون وإذا يد عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد لست كائل غبه سن 5 سنين. لما صار سن 35 سنة أو 36 أو 37 وبنيت الكعبة وكانوا ينقلون الحجارة من غير الى 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 الكعبه عشان يبنوا بها الكعبه، قلت لك ان كان العباس وهو اكبر من الاسن من النبي سنتين، مولود قبل سنتين وكان جسيم قوي، وكان النبي عليه السلام ما عليه الا ازار واحد لف على سوءته عليه الصلاه والسلام، وكتفه تشويه الحجاره وفي شده الحر ليأكل جلد يتكاد الربي ما تطع عليه بشدة وعمق، فيضع الحجر على كتفه الشريف عشان ينقله عشان لبناء الكعبة. فرحمه عموه العباس وقال يا ابن أخي لو أخذت إزارك ووضعته على كتفه، قال لا يا عم. قال يا ابن أخي لما رأى مثل ما قال الشاعر ولكن تأخذ الدنيا غلابا، قام دبد الإزار يعني بالقوة ليضعه رحمة بالنبي يضعه تحت على كتفه، فسقط النبي ودابت عورته، سقط مغشيا عليه على وجهه ويقول ردائي ردائي إزاري 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 فإني قد نهيت عن التجارة. تربية قبل البعثة. وبعدين هو كان يمشي، الله سبحانه يقول إني أعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة، إذا وضع لي قبل الرسالة يقول السلام عليك يا محمد، وشجر يسلم عليه بمكة عليه الصلاة والسلام. ولا وقلت لك قصة جبير بن مطعم لما راح يدور ناقته في عرفة يوم عرفة، وكان أهل مكة الحمص القريش سموه الحمص لا يخرجون إلى عرفة، يقولوا نحن الحمص لا يخرج من حرم الله، نحن أهل حرم الله ما نخرج من حرم الله، فيقفون مزدلفة ولا يتجاوزنا. فلما يقول جيت أبحث عن بعيري في عرفة وإذا محمد واقف مع الناس، فقلت ما هذا محمد ما له أليس من الحمص؟ الحمص يقفون هنا، يعني الله صانوا عن أي عمل من أعمال الجاهلية في عبادتهم أو سلوكهم أو خبرهم أو جبرهم عليه الصلاة والسلام. فالله صنعه لنفسه ورباه على عينه. فإخواني بعض المفسرين أخطأ أيضا خطأ فاحشا في تفسير قوله تبارك وتعالى وفي غيره من الآيات، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. حاسب أن هذه تعودن في ملتنا يعني ترجعون إلى إلى ما كنتم عليه من ديننا، هذا خطأ فاحش. قلت لك راجع القاموس المحيط بفرزبادي، وراجع لسان العرب للمنظور، وراجع المصحاح، وراجع المصباح، وراجع كتب اللغة اللي دين بلاد، ستجد فيها أن عادة تستعمل بثلاث معاني. عادة بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، رجع إلى مكان عون، وعاد بمعنى صار، وعاد بمعنى صار يعني وعاد بمعنى استمر، عاد بمعنى صار يعني جاء إلى شيء لم يكن عليه، عاد بمعنى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا يعني يرجعوا. لا هم أصلا تركوه عشان يرجعوا له، هم تركوا الكفر حتى يرجعوا له هم عليه. معناه وإن يستمروا وإن يعودوا يعني وإن يستمروا على كفرهم ليستحقون عقوبة الله فقد رسولة الأولين. وعاد بمعنى صار، بمعنى عاد بمعنى صار، ومنه قوله تبارك وتعالى أو لتعودن في ملتنا يعني أو لتصيرن إلى ملتنا. لتصيرن يعني تدخلون في ملتنا، ما هو ترجعون أنتم كنتوا عليها ورجعتوا لها، لا وإنما تصيرون معنا على ديننا. قال الناس تكون من قومي لندخل الجنة كي شعوب أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين إن عد في ملتكم وكل خلصنا الله منها وحرانا منها وبرانا منها ونجانا منها ما نعود إليه. فعاد هنا بمعنى صار، وتستعمل عاد بمعنى رجع وإن تسعى رجع. فهنا في قوله وإن عدت وفي قوله وإن عدتم عدنا يعني إن استمررتم على الكفر رجعنا إلى 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 عقوبتكم كما كان للأولين، كما أخذنا الذين كذبوا بالأنبياء من قبل كما أخذناهم من قبل. بقي عندنا ما هو طبعا تفسير فاسد، وإن كان اللي قالوا بعض الله لهم قيمة في العلم لكنها مشكلة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبة على أن يعتبرون أنهم مخطئين، لكن مشكل أن يستمروا على 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 لكن راحوا زمان على 500 سنة 600 سنة 700 سنة. أما قوله الذي أنقض ظهرك وقوله ووضعنا عنك وزرك، أنا قلت لك في قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما هو دليل على النبي يرتكب ذنوب أو يرتكب معاصي أو سيئات. وقوله كذلك وأفعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنات، ما يلزم في الاستغفار أن يكون إنسان يعمل جريمة، وإنما يستغفر حتى لا يقع في ذنب. يطلقهن لعدتهن، إلا في قوله لعدتهن يعني استقبلت عدتهن، يعني ما هي العدة ما فاتت، عدة تيجي ما هي جاية. فإذا قال استغفر لذنبك ما هو ذنب ضروري يكون فات ولا يجي أيضا، لأن الله حماه صانه. وضربت لك مثل بقصة لما قال أحممت بشيء لما إلا مرت وضربت لك مثل البارحة. فكلمة الوزر ما تستعمل بمعنى الذنب، الوزر تستعمل بمعنى الإثم والذنب يعني أحيانا، وتستعمل بمعنى الحمل الثقيل. إذا حملت حملا ثقيلا تقول حق وزرا، ما في معصية ولا إثم ولا شيء. ومنه قول الله حمل النبي محمدا حملا ثقيلا في أول سورة نزلت بعد اقرأ بعد اقرأ وبعد المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال في الآية في سورة الصاد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، في سورة العشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك النظر هو الناس لعلهم يتفكرون. فالحمل اللي حمل النبي محمد ثقل التكاليف من الرسالة، حمل الرسالة وحمل الكتاب وحمل التأدية وحمل البلاغ، هذه أحمال الله يقول له أنا يعني أخففها عليك أخففها عليك، ما يضرك أحد، بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن كفيناك المستهزئين، إن كفيناك اللي كانوا يستهزئون بك كله أهلكناهم وراحوا، ما قعد أحد يستهزئ بك في ذاك الوقت، إن كفيناك المستهزئين. فقوله وضعنا عنك وزرك يعني خففنا عنك حملك. ويقول أبو حيان في البحر المحيط، أبو حيان في البحر أحد أئمة المفسرين ومن أدق المفسرين علما وعربية وفقها، من أدق علماء التفسير فقها وعربية وعربية، يعرف التراكيب البلاغية والتراكيب النحوية المفردات فقه الكلمات. فيقول في تفسير قوله تبارك وتعالى الذي أنقذك بعصمتك من الخطايا والسيئات وتطهيرك من الأدناس والأرجاس، يعني جعلناك على هذه المسألة. وضربت لك مثل البارحة فأني لما قال لأهل بابي لما قال حاطم لبلتعه والله الله أعلم. صلى على نبينا